اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تقدم من المصنف رحمه الله الاستدلال بالأدلة الثلاثة الأولى على حجية الاستصحاب. أما بناء العقلاء فقد تم لدى المصنف الاستدلال به على خصوص التفصيل، أو قل القول التاسع، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وأما الدليل الثاني وهو حكم العقل فلم يثبت لدى المصنف أصلا، أشكل المصنف صغرا وكبرا. وأما الدليل الثالث وهو الإجماع فإنما يتم في خصوص إثبات الحجية في الجملة، وهذا المقدار لا ينفعنا إلا بمقدار رفض القول الثاني القائل بعدم حجية الاستصحاب بالجملة. وصل الكلام إذن إلى الدليل الرابع، والدليل الرابع هو العمدة في أدلة الاستصحاب. الدليل الرابع هو الأخبار، والأخبار في الحقيقة لم تصل إلى حد التواتر، فهي أخبار آحاد، ولكن هي أخبار آحاد. تقدم قولنا، تقدم البحث في أن خبر الواحد إذا كان خبر ثقة فهو حجة، فهي أخبار آحاد معتبرة السند. ثانيا هي مستفيضة. ثالثا هناك قرائن عقلية ونقلية لصالحها. هذه خصائص ثلاثة في هذه الأخبار، وبالتالي تكون هذه الأخبار هي العمدة. والشيخ الأنصاري ذهب إلى أن مجموع هذه الأخبار لنا أن نستدل به، فإنه وإن كان الصحيح منها غير تام دلالة أو فيه ضعف دلالي، والذي هو واضح في الدلالة ليس بتام أو قل فيه ضعف سندي، لكن من الجبر والانكسار، من الجبر وإضافة بعضها إلى بعض، نقوي الدلالة ونقوي السند. الأدلة في الحقيقة التي يستعرضها الروايات التي يستعرضها المصنف هي خمسة روايات، ثلاثة منها معروفة بصحاح زرارة الثلاثة، الصحيحة الأولى والثانية والثالثة هي صحاح زرارة. خلي أطبق حتى أصل إلى مكان يستحق التوقف عنده. الدليل الرابع الأخبار، وهي العمدة في إثبات الاستصحاب وعليها التعويل. وإذا كانت أخبار آحاد صحيح هي متواترة، لكن فقد تقدم حجية خبر الواحد، وإحنا بنينا على أن خبر الواحد حجة. اثنين، مضافا إلى أنها مستفيضة، وهذا داعم إلها، هي مو رواية واحدة، مجموعة روايات. ثلاثة، ومؤيدة، مؤيدة معطوفة على مستفيضة، ومؤيدة بكثير من القرائن العقلية والنقلية. القرائن العقلية ما تقدم في الدليل الثاني من أن العقل يحكم بالظن بالبقاء، فإن حكم العقل بالظن بالبقاء وإن لم نرتضيه كدليل مستقل على حجية الاستصحاب، ولكنه يكفي أن يكون، يمكن أن يكون مؤيدا، لأنه قطعا في بعض الحالات أو في كثير من الحالات يحصل لدينا ظن بالبقاء، في بعض الحالات ما يحصل لدينا ظن، لكن في بعض الحالات الأخرى يحصل. هذا يؤيد هذه القاعدة، هذه القاعدة المستفادة من الأخبار، يؤيد هذه الروايات. إذن هذه قرائن عقلية، قرينة عقلية، قرينة نقلية، الروايات الخاصة في الأبواب الفقهية المختلفة اللي أشار إليها الشيخ الأنصاري في رسائله. إحنا يفيدنا الأخبار العامة، لكن يمكن أن نأتي بأخبار خاصة تطبيقات للاستصحاب في مواردها. هذه أيضا مؤيدات للقاعدة التي نزمع الاستدلال عليها بالروايات. وإذا كان الشيخ الأنصاري رحمه الله قد شك فيها، قد شك في هذه الأخبار الدالة على الاستصحاب بقوله هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، الصحيح فيه إشكال دلالي، وعرفت عدم صحة الظاهر منها، واللي هي ظاهرة وما بها إشكال دلالي بها إشكال سندي، فإنها في الحقيقة هي جل اعتماده. المصنف يقول في الحقيقة هاي الروايات هي جل اعتماد الشيخ الأنصاري في مختاره اللي هو القول التاسع. وقد عقب الشيخ الأنصاري هذا الكلام المشكك في الروايات بقوله فلعل الاستدلال بالمجموع، نستدل بمجموع هذه الروايات باعتبار التجابر والتعاضد، يعني ما كان منها صحيح السند فهو يجبر ضعف سند الأخرى، وما كان منها تام الدلالة فإنه يجبر ما كان ضعيف الدلالة منها. ثم أيدها رحمه الله الشيخ الأنصاري بالأخبار الواردة، هذا المؤيد النقلي أيد دلالة أو استفادة الاستصحاب كقاعدة من هذه الأخبار العامة بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة. الصحيحة الأولى هي صحيحة زرارة الأولى، هذه الصحيحة من حيث السند هي كالتالي: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عليكم السلام عن زرارة قال قلت له. من حيث السند إلى حد زرارة إلى نفس زرارة الرواية تامة، من الشيخ الطوسي إلى زرارة الرواية تامة، فإن مشايخ فإن الطريق والسند بين الشيخ الطوسي والحسين بن سعيد سند تام لا غبار عليه، كما أن حماد وحريز وزرارة من الثقات. تلاحظون كيف؟ فمن حيث السند تام. المشكلة في الإضمار في الرواية، فإن زرارة عندما يروي هذه الرواية عندما روى هذه الرواية ما قال أنا سألت الإمام الباقر عليه السلام، قال قلت له. من هو المسؤول؟ لعله شخص آخر، لعله ابن مسلم، محمد ابن مسلم، لعله ابن مسلم، لعله شخص آخر يروي عنه زرارة، لعله ليس الإمام الباقر، إذن ليس الإمام الصادق عليه السلام، لو الإمام خو يعبر باسمه. هذا إضمار في الرواية، والإضمار يسلب حجية الرواية، لأن إحنا لازم نحرز أن هذا خبر عن الإمام عليه السلام، إذا ما أحرزنا بعد مو ثقة مو حجة. والجواب عن ذلك أن مضمرات زرارة لا غبار عليها، يعني نحن نطمئن بأن زرارة يروي عن الإمام الصادق أو الباقر عليهما السلام، نطمئن إلى ذلك، لأن زرارة فقيه ومثل زرارة لا يسأل من أي شخص آخر، لا سيما بمثل هذه الأسئلة التي فيها نحو من الاستنباط، يسأل الإمام عن الأدلة، يريد يعرف كيفية استنباط الحكم الشرعي، مثل هذا التعلم هذا لابد أنه يسأل الإمام المعصوم عليه السلام. في مثل زرارة مضمرات زرارة كمصرحات غيره، تلاحظون. وإن كان بعض علمائنا صرحوا مثل العلامة الطباطبائي في فوائده الرجالية لبعض القرائن صرح أن هذا هو الإمام، أن المسؤول منه الإمام الباقر عليه السلام. لاحظوا هذا من حيث السند، راح نقرأ المتن بعدين عندنا بحثين. قال وهي مضمرة من حيث السند، إشكالها السندي فقط الإضمار، مضمرة لعدم ذكر الإمام المسؤول فيها، المسؤول منه من هو، هل هو إمام ولا هو غير إمام، سواء نعرف إمام على بالإجمال هم كافي، لا نحتمل أنه ليس المعصوم شخص آخر، ولكنه كما قال الشيخ الأنصاري لا يضرها الإضمار، الإضمار لا يضر في مثل زرارة، ورواياته. والوجه في ذلك أن زرارة لا يروي عن غير الإمام، مثل زرارة الفقيه ليس من المناسب له أن يسأل غير الإمام عليه السلام إلا إذا صرح. والمنقول عن فوائد لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان، لا بالأخص مثل هذا الحكم الشرعي بهذا البيان التفصيلي، سؤال وجواب بنحو تدقيقي لا يسأل فيه غير الإمام عليه السلام. والمنقول عن فوائد العلامة الطباطبائي فوائد الرجالية أن المقصود هو به الإمام الباقر عليه السلام. طبعا وهذه ستلاحظون هي هذه المشكلة بالحقيقة، ليست مشكلة زرارة اللي خلينا نطمئن أنه الإمام المعصوم. الطريقة التي عالج بها الشيخ النائني في مثل هذه الرواية، الشيخ النائني أبرز فد ملاحظة في مثل هذه الروايات، أن علماءنا مارسوا التقطيع على الروايات، وهذا نشوفه صريح في الوسائل، وذنيش هم مثله، ما سبقه هم مارس التقطيع، قطعوا لأنه وجدوا أن مثلا زرارة يجي يسأل الإمام، خب زرارة مجالس ليس ساكن في المدينة المنورة، ولذلك هو قد في كل سنة يزور الإمام مرة أو في أكثر من سنة يزور الإمام مرة، في عدة سنوات يزور الإمام مرة، وبالتالي هو عنده مجموعة أسئلة يسأل الإمام، فباعتبار هو راح يكتبها، راح هو ما عنده مصنف زرارة، هو روى ذلك، كتبه مثلا كتب وإجا بعدين نقل هاي الرواية. اللي سمع من زرارة قام ينقل عن زرارة فقط في البداية أنه قال زرارة سمعت من الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته فقال، قلت له، سألته أجاب، قلت، سألته، فإذا وصل مثلا للحديث رقم 10 بعد ما يحتاج كسع يقول فقلت لأبي جعفر عليه السلام، قلت له. قل علماء إجا وجدوا أن مجموعة من الأسئلة مرتبطة بباب الصلاة، بعضها باب الطهارة، بعضها باب النكاح، ففصلوا فقسموا فجاءوا إلى الرواية، فصلوها على أبوابها، جعلوها على أبوابها. ولذلك نشوف هذا الإضمار في الرواية، وروايات زرارة تبتلي بهذا الإضمار لأنه كان فقيه يسأل كثيرا من الإمام في الجلسة الواحدة. قال قلت له، سؤالان في هذه الرواية. السؤال الأول، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، لاحظ ينام وهو على وضوء، فهو يسأل يقول له نام، لكن أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا هو السؤال الأول. الخفقة والخفقتان، هذا الإنسان اللي مثلا ينعس جدا يحرك رأسه، هاي الحركة للرأس هي الخفقة، هذه الحركة للرأس هي الخفقة. لاحظوا يا إخوان كما إن شاء الله راح يجينا في فقه الحديث في فهم الرواية، أنه ينام، يعني نحن نعرف من خلال زرارة أن زرارة يفهم أن الخفقة والخفقتان، أن الخفقة والخفقتين نوم لغوي، نوم عند العرف، لكن هل يوجب الوضوء هذا النوم أو لا؟ وبالتالي يعني زرارة يعرف أن النوم له مراتب متعددة عند اللغة والعرف، والخفقة والخفقتان من المراتب الضعيفة للنوم، فهل أن المرتبة الأولى للنوم وهي الخفقة هل توجب الوضوء أو لا توجب الوضوء؟ هذا سؤال زرارة. فقال يا زرارة، الإمام عليه السلام، يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، يعني العين تنام أسرع من سائر الأعضاء والحواس، لكن الأذن تنام متأخرة آخر الحواس نوما، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. السؤال الثاني، فإن حرك، قال زرارة، سأل الإمام، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هل هذه أمارة على النوم شرعا؟ يريد يعرف النوم كيف يتحقق، هل يتحقق بهذه الطريقة؟ هذا السؤال الثاني. الجواب، قال لا، حتى يستيقن، لا يبني على النوم، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا إذا لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا إذا أقرأنا ولا ينقض اليقين، يعني راح نقرأها نافية مناهية جازمة، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا النص ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا هو نص التهذيب. وأما في الوسائل فنقلها ولا تنقض بالمخاطبة، ولا تنقض اليقين، بعد هنا نصير مخاطبة وجزم قطعا، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن وإنما تنقضه بيقين آخر. ونذكر في هذه الصحيحة بحثين، البحث الأول في فقهها وفهمها، ولا يخفى أن فيها سؤالين. لاحظوا يا السؤال الأول، لاحظوا الرواية في سؤالها الأول، السؤال الأول ما هو؟ الرجل، السؤال الأول: أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء أو لا؟ الخفقة الواحدة والخفقتين والخفقتان توجبان عليه الوضوء أو لا؟ هناك ثلاثة احتمالات في هذا السؤال. الاحتمال الأول أن زرارة يسأل عن المعنى اللغوي والعرفي للنوم. الاحتمال الثاني أن زرارة يسأل عن أن الخفق والخفقتين هل هما من عوامل انتقاض الوضوء، يعني من العوامل المستقلة لانتقاض الوضوء في مقابل النوم، كما أن النوم من عوامل انتقاض الوضوء، الخفقة والخفقتان هل هما من عوامل انتقاض الوضوء؟ هذا السؤال الثاني، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث راح أقوله. الاحتمال الثالث أن زرارة يسأل عن المعنى الشرعي للوضوء للنوم، المعنى الشرعي الناقض للوضوء، المعنى الشرعي الناقض للوضوء للنوم، ما هو المعنى الشرعي؟ هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول قطعا ليس هو المراد في قوله الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء، الأول غير مراد قطعا، لأننا نعرف من خلال سؤال زرارة أنه يعرف النوم اللغوي، واضح عند زرارة أن النوم له اللغوي ما هو معناه، وأن له مراتب، وهذه المراتب بعضها مراتب شديدة وبعضها مراتب ضعيفة، وأن الخفقة والخفقتين من مراتب النوم الضعيفة. المعنى اللغوي واضح عند زرارة، وهو لا يسأل الإمام عنه، والإمام مشرع ليس لغوي حتى يأتي زرارة ليسأل الإمام عن المعنى اللغوي العرفي. هذا واحد. اثنين، الاحتمال الأول إذن هو المقصود. الاحتمال الثاني قال له عندما سأله أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء، كان يقصد النوم يا سيدي من عوامل نقض الوضوء، فهل أن الخفقة الواحدة أو الخفقتين من العوامل الأخرى لنقض الوضوء؟ فهما عاملان مستقلان عن بعضهما، الخفقة والخفقتان والنوم، النوم عامل للانتقاض والخفقة عامل آخر للانتقاض، وليست الخفقة في سؤال زرارة جزء من النوم ولا من مراتب النوم. هذا الاحتمال أيضا مو مقصود. لزرار. وقرينتنا على ذلك أن زرارة قال في صدر سؤاله الرجل ينام. إذن زرارة يعتقد أن الخفق لاحظ الرجل ينام أتوجب الخفقة، يعني زرارة يعتقد أن الخفق والخفقتين ليستا من العوامل المستقلة بمعزل عن النوم. لا، لأنها هل هي جزء من النوم أو لا؟ إذا كانت توجب نقض الوضوء، إذا كانت تنقض الوضوء فتوجب الوضوء، فلأنها نوم وإلا فلا. تلاحظ كيف؟ الإمام أيضا عليه السلام عندما أجابه قال يا زرارة قد تنام العين، فإذا نامت العين تلاحظ الإمام عليه السلام أيضا ليس في مقام الجواب عن هذا السؤال بنحو أن الخفق من عوامل الانتقاض المستقلة. إذن هذا الاحتمال أيضا غير مقصود. الاحتمال الثالث والمتعين، ومعنى الاحتمال الثالث أن زرارة يعرف جيدا معنى النوم عند العرف وفي اللغة، وهو يعرف أن الخفق والخفقتين من مراتب النوم الضعيفة، ولكنه يسأل يقول للإمام عليه السلام سيدي هل أن الخفق والخفقتين داخلان تحت النوم الشرعي؟ النوم العرفي بلي هما نوم عرفي لغوي، ولكن هل هما داخلان تحت النوم الشرعي؟ أو قل أن معنى النوم الشرعي معنى واسع بحيث يشمل الخفق والخفقتين أو لا؟ وبعبارة أخرى زرارة يريد أن يعرف حدود النوم الشرعي. نوم شرعي أكو بلي، النوم الناقض للوضوء يريد أن يعرفه ويعرف حدوده زرارة. إذن سؤال زرارة في الحقيقة سؤال عن شبهة مفهومية حكمية، يريد أن يعرف المفهوم الشرعي للنوم هل يشمل الخفق والخفقتين لكي يعرف حكم الخفق والخفقتين. هذه المرتبة من النوم اللغوي هل داخل، هل هي نوم شرعي ناقض؟ لولا يسأل عن حكم الخفقة لأنه لا يدري أن الخفقة داخلة في النوم الشرعي الناقض أو لا. هذا هو السؤال زرارة. تلاحظون كيف يا إخوان؟ هذا هو معنى السؤال الأول. قال والأول في فقه أن فيها سؤالين، أولهما السؤال الأول عن شبهة مفهومية حكمية. لاحظ شبهة مفهومية حكمية، يعني زرارة ما يدري حكم الخفقة والخفقتين ما هو، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. ومنشأ شكه في الحكم هو شكه عدم معرفته بحدود النوم الشرعي الناقض. لاحظ كيف؟ فهي شبهة مفهومية حكمية لفرضي لغرضي السؤال عن شبهة لغرضي معرفة ساعتي. لاحظ يريد أن يحل الشبهة المفهومية عنده لمعرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء. هل أن هذا النوم الشرعي واسع، النوم الناقض للوضوء واسع يشمل الخفقة أو لا؟ إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، ولا عن كون الخفقة والخفق أو الخفقتين. هذا فإذا شوفوا لاحظوا ليس المقصود، هذا الاحتمال الأول لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، هذا نفي الاحتمال الأول، ولا عن كوني، هذا نفي الاحتمال الثاني، الخفقة والخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال. يعني ولا شك أن السؤال ليس عن كونهما ناقضين استقلاليين في مقابل النوم. فينحصر الكلام في الاحتمال الثالث، فينحصر أن يكون مراده مراد زرارة. والجواب قرينة على ذلك أيضا، قرينتنا على هذا المعنى الثالث هو الاحتمال الثالث، هو جواب الإمام عليه السلام الإمام ماذا أجاب له؟ قال زرارة قد تنام العين، يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. حدد له حدود النوم الشرعي الموجب الناقض للوضوء. قرينتنا على الاحتمال الثالث هو جواب الإمام أيضا، وسينحصر أن يكون مراده هو السؤال، أن يكون مراده هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، أن النوم الناقض مو النوم في اللغة، لا، النوم اللي عندنا به شغل شرعي يا هو النوم الناقض، يعني النوم الشرعي للخفقة والخفقتين، هذا هو مراد زرارة. مع علمه هو زرارة، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنها من مراتب النوم النوم عند العرف الخفقة والخفقتان. ومع علمه زرارة يعلم بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، لكن في كل مراتبه أو لا، هذا هو السؤال. فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض، وهو الذي تنام فيه العين والقلب والأذن معا، حدد له أعطاه حدود للنوم الناقض الشرعي. أما النوم الذي أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. قاعدة عامة حتى يطبقها. هذا هو السؤال الأول. نذهب إلى السؤال الثاني. في السؤال الثاني قال له، لاحظوا يا إخوة، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. هذا السؤال فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا السؤال سؤال عن شبهة موضوعية، هذا هو الاحتمال الأول، ها شبهة موضوعية. الاحتمال الثاني أنه سؤال عن شبهة مفهومية حكمية. لاحظوا الشبهة الموضوعية، سؤال عن شبهة موضوعية. الإمام عليه السلام عندما أجابه على سؤاله الأول قال له النوم الناقض هو النوم الذي تنام فيه العين والأذن والقلب. زرارة سمع الضابط والقاعدة من الإمام عليه السلام، أراد أن يعرف الطريقة والآلية التي يمكن من خلالها أن يكتشف انطباق القاعدة. قال له سيدي، إذا حركه ويمي فت سلعة فت حاجة أنا ما انتبهت، هذا الإنسان لم ينتبه ولم يتوجه ولم يلتفت، هذا شلون؟ هذا سؤال عن انطباق الضابطة التي أعطاها له مولاه الإمام الإمام الباقر عليه السلام. ضابطها قال له زين، هل أن التحريك يعني نوم العين؟ التحريك مع عدم الالتفات، عدم الالتفات عند التحريك هذا يعني نوم للعين والأذن والقلب أو لا؟ فهو سؤال عن شبهة موضوعية، اللي يشوف هل يتحقق هذا النوم العين والأذن والقلب عندما لا يلتفت إلى تحريك شيء بقربه أو لا؟ سؤال عن شبهة موضوعية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذا السؤال سؤال عن شبهة مفهومية حكمية، مفهومية حكمية. يعني أن زرارة كما كان يعرف لغة وعرفا أن الخفقة والخفقتين من مراتب النوم الضعيفة، لكنه أراد أن يعرف هل هما من النوم الشرعي الناقض أو لا، كذلك أراد أن يعرف المرتبة الجديدة التي سأل عنها. أكو مرتبة اسمها تحريك شيء عند الشخص وعدم التفاته وانتباهه، هاي مرتبة. أراد زرارة أن يتحدث، يسأل الإمام عن هذه المرتبة، مثل ما أكو مرتبة في النوم اسمها الخفقة، أكو مرتبة في النوم هي عدم التوجه عند تحريك شيء بقربه. هذا نوم لغوي عرفي، ولكن هل هو ناقض؟ لولا هل أن النوم الشرعي الناقض يشمل بحدوده هذه المرتبة عدم الالتفات عند التحريك أو لا يشمل؟ هاي شبهة مفهومية، هاي شبهة مفهومية، لأنه لا يعرف حدود النوم الشرعي، وبالتالي راح يصير عنده شبهة حكمية أن هاي المرتبة حكمها الناقضية أو لا. تلاحظ كيف؟ هذا هو الاحتمال الثاني. إذن يدور الاحتمال بين الشبهة الموضوعية في السؤال الثاني والشبهة المفهومية. لاحظوا مرة ثانية أقرأ لكم نفس السؤال. قال: قلت فإن حرك إلى جنب في جنبه شيء وهو لا يعلم. هذه لو شبهة موضوعية عن تطبيق القاعدة المذكورة في جواب السؤال الأول، لو شبهة حكمية عن وجود هذه المرتبة الجديدة، هذا الاحتمال. أيهما هو الصحيح؟ المصنف يقول الصحيح هو الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو الصحيح. هذا سؤال عن شبهة موضوعية وليس سؤالا عن شبهة حكمية لثلاثة قرائن. الأولى: لو كان هذا السؤال سؤال عن شبهة مفهومية حكمية، يعني أن هذه المرتبة، يا هي المرتبة، يا هي المرتبة عدم التوجب والالتفات عند التحريك، عند تحريك شيء إلى جنبه، هذه المرتبة هل هي داخلة في النوم الشرعي؟ هذا معنى. يقول المصنف: كلا، وليس سؤاله عن شبهة مفهومية، عن أن هذه المرتبة هل هي داخلة أو لا أو ليست داخلة، ليس سؤالا عن شبهة مفهومية لثلاثة قرائن. القرينة الأولى: لو كان السؤال عن شبهة مفهومية حكمية كان على الإمام عليه السلام لزاما على الإمام عليه السلام، ونحن خدمه وعبيده، كان لزاما عليه أن يعطي ضابط له، ضابط عام، مثل ما أعطاه ضابط عام في السؤال الأول، قال له: قد تنام العين ولا تنام الأذن، وقد فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب. أعطاه هناك ضابطة، هنا ممكن يعطيه ضابطة، ما أعطاه ضابطة. هذا واحد، ودى إلى مسألة ثانية، ودى إلى باب الاستصحاب، كان لازم يعطيه ضابطة جديدة، الإمام ما أعطاه ضابطة، ودى إلى مسألة ثانية. القرينة الثانية: عندما يسأل عن أن هذه المرتبة، مرتبة عدم التوجه والالتفات، داخل في النوم الشرعي لو لا، الإمام كون يجاوب جواب عن حكم واقعي، بينما الإمام شاله ودى إلى حكم ظاهر للاستصحاب. ثلاثة، الإمام عليه السلام في الجواب ماذا قال؟ قال لا، حتى شوف لاحظ جواب الإمام، قال لا. لا يعني شنو لا؟ يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه لا. الإمام بالبداية قال له حتى إلى أن يستيقن من نومه، بعدين إيش قال؟ حتى يجيء من ذلك أمر. هذا معنى شغلي. ثم قال له: وإلا. وإلا يعني شنو؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من الوضوء. فالإمام عليه السلام افترض في بداية جوابه أنه استيقن من نومه، حتى يستيقن افترض في بداية الجواب أنه لا يجب عليه الوضوء إلى أن يستيقن من نومه، ثم افترض ثانيا بعد جملة واحدة قال: وإلا، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوء. هذا الافتراض الثاني في قوله وإلا، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، ما ينسجم مع الشبهة المفهومية الحكمية، لأنه أبو الشبهة المفهومية الحكمية ما عنده شك في هذه المرتبة، ما عنده شك أن هذه المرتبة من النوم قطعا حصلت، هي من النوم اللغوي، لكن هو يريد أن يعرف أنها داخلة في النوم الشرعي لو لا؟ هو على يقين من حصول النوم اللغوي، لكن الذي عنده الشك اللي عنده هل هي داخلة في النوم الشرعي أو لا؟ لا معنى لكوني هذا السؤال سؤال عن شبه هذا الافتراض الثاني، وإلا يعني وإن لم يستيقن ما ينسجم مع كون هذه الشبهة شبهة مفهومية، هي ينسجم مع شبهة الموضوعية. إذا كان شبهة موضوعية نعم الإمام يفترض أولا يقول له إلى أن يستيقن، وإذا لم يستيقن بلي الشبهة شبهة موضوعية. هذه ثلاث قرائن والنتيجة إذا تمت هذه القرائن الثلاث، إذن الشبهة موضوعية. أي واحدة من هذه القراءة أنت تتم ثبت أن الشبهة موضوعية وليست شبهة عينية. حينئذ خلي أطبق هذا المقدار حتى مطلب آخر يذكر المصنف تفريعا على الشبهة الموضوعية. قال قدس سره. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة لاحظ لا شك وصل ماكو شك أن السؤال الثاني السؤال عن شبهة الموضوعية. قرينتنا على ذلك الجواب، لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم، ليش قال أخرى؟ لأنه سأل في السؤال الأول عن مرتبة الخفقة والخفقتين، الآن راح يسأل عن مرتبة ثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ وهي التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه، هاي المرتبة الثانية التي يريد أن يسأل عنها. لو كان مراد السائل السؤال عن شبهة مفهومية حكمية، يعني لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم، لكان ينبغي هذه القرينة الأولى، ينبغي على الإمام، يعني ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بضابطة جديدة بتحديد آخر للنوم الناقض، بحيث لا يشمل هذا النوم الناقض هذا التحريك، عدم الالتفات عند التحريك، مثل ما أعطاه ضابطة في السؤال الأول. هاي الضابطة جعلت معنى النوم غير الشرعي غير شامل للخفقة والخفقتين، كان يطيضة ما أعطاه ضابطة، ودى إلى مسألة ثانية باب الاستصحاب اللي غريبة عن الضابطة أجنبية عن الضابطة. هذا واحد. ولو الثاني القرينة الثانية، ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب. كان على الإمام أن يعطيه جوابا عن حكم واقعي. إذا كان الشبهة شبهة مفهومية كان المفروض يعطيه ضابطة اللي قلناه بالقرينة الأولى حتى يحدد من خلال ضابطة الحكم الواقعي، مثل ما سواه بالأول بجواب السؤال الأول، مو يعطي يودي إلى بحث الحكم الظاهري قل طبق استصحاب. لاحظ كيف؟ لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب. هذه الثانية. قرينة الثالثة، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى. هاي ولما صح معطوفة على لما كان، هاي الشبهة هذه القرينة الثالثة. لو كانت الشبهة شبهة مفهومية حكمية لما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه تارة أخرى، عدم الاستيقان بقوله وإلا. لماذا لا يصح؟ لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، لكنه يجهل حكمها كالسؤال الأول، فكيف يقول لا إن لم يستيقن؟ هو مستيقن أنه قد نام، لكن حكمها مواضح عنده. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان يعني لو كانت الشبهة شبهة موضوعية، إذن تعال معي، السؤال مورد الاستدلال في هذه الرواية وين؟ سؤال الثاني يا إخوة، سؤال الأول ما بيه تطبيق لقاعدة الاستصحاب، إذا تقرأ الاستصحاب موجود في السؤال الثاني، والسؤال الثاني إذا كان عن شبهة موضوعية إذن فقط وفقط لازم يصير الاستصحاب حجة في باب شبهات الموضوعية دون الحكمية، مع أنه شغلنا إحنا الأصوليين وين؟
بالشبهات
الحكمية. جلال صاحب الشبهات الموضوعية هذا شغل الفقيه مو شغل الأصولي. حينئذ بطل، يقول المصنف له من بطل؟ من بطل؟ إذا كان الاستصحاب في شبهة حكمية، هل في شبهة موضوعية هل يمكن أن نطبقه في شبهة حكمية لو لا؟ قد يقال خلي أقول من بطل لقليل، لكن قبل هذه خب، ألم تقولوا يا شيخنا المصنف أنتوا كقاعدة دائما علمتونا عليها؟ أريد نجاوب الآن، أريد نجاوب، عندنا جوابين. هذا الجواب الأول، شوفوا لاحظوا بناء على شبهة الموضوع، على فهم السؤال الثاني في باب الشبهة الموضوعية، إذن ما ينفعنا الاستصحاب في باب الشبهات الحكمية. جواب، أنتم ما علمتونا يا شيخنا أن المورد لا يخصص الوارد. خو هذا السائل سأل عن شبهة موضوعية، الإمام جاوبه جواب عام لا تنقض اليقين بالشك، هذا جواب عام ما يرتبط بالشبهة الموضوعية، فنجري على جواب على عمومية الجواب مو خصوصية السؤال. مو علمتونا هالشي؟ ليش إنها تقول خصص تطبيق الاستصحاب بشبهات الموضوعية؟ الجواب صحيح، صحيح هذا اللي تقوله، ولكن المورد في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يشكل قدرا متيقنا في مقام التفاضل، هو هذا المقدار اللي عليه سؤال وجواب. المورد اللي سأل عنه السائل يشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب، قدر متيقن لجواب المجيب، أن جواب المجيب قطعا البتة جزما يجري في مورد السؤال، إذا ما كان يجري ما يجري في غير مورد السؤال، أما في مورد السؤال قطعا يجري. لا ممكن. إذن في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان، المورد يشكل قدرا متيقنا في مقام التخاطب، وهنا يأتي خلاف أصولي تقدم. الخلاف الأصولي هذا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يصلح أن يخدش الإطلاق لو لا؟ هناك قولان، القول الأول يقول نعم هو صالح للتقييد، وبالتالي الإطلاق الموجود في جواب المجيب في جواب الإمام ما ينفعنا معه، لأن القدر المتيقن هو المورد، القدر المتيقن في مقام التخاطب صالح لتقييده، ففي المقام نقيد. هذا موجود، هذا قدر متيقن، هو شبهة موضوعية، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا صالح لتقييد الإطلاق في الجواب. حينئذ الإطلاق في الجواب زال ببركة بسبب المورد اللي هو قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا القول الأول، إطلاق بعد ما في الجواب. القول الثاني، حتى لو لم يصلح للقرينية القدر المتيقن هو المورد، حتى لو اللي هي شبهة الموضوعية، حتى لو لم يصلح ذلك للقرينية، ولكن هذا يؤدي إلى الإجمال في الجواب، والإجمال مانع عن التمسك به. هذا الجواب الأول، هذا جواب مو تام. الجواب الثاني، كلمة أبدا في الرواية، أكو كلمة أبدا، هذه الكلمة لا يستطيع حتى القدر المتيقن أن يكسرها، دلالة أبدا تامة. قال وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن السؤال الثاني عن شبهة الموضوعية، فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي، إذا ثبتنا أنه الإمام عليه السلام دا يطبق قاعدة الاستصحاب بعبارته التالية، فموردها يعني الرواية يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية، وحينئذ يقال، فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم قاعدة الاستصحاب للشبهة الحكمية الذي عمومه للشبهة يهمنا بالدرجة الأولى إثباته. هذا شغلنا احنا الأصوليين. لماذا؟ الجواب إذا الواحد قال مو المورد لا يخصص الوارد، سنقول له إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطف، وقد تقدم في المقصد الأول أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق لأنه يؤدي إلى الإجمال، حتى وإن لم يكن صالحا للقرينية.
ليش ليس صالح للقرينية؟ لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، لكنه يؤدي الإجمال على أقل تقدير. نعم هذا الجواب الثاني. نعم قد يقال في الجواب إن كلمة أبدا، إن كلمة أبدا في عبارة المعصوم عليه السلام لا ينقض ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب. دلالة أبدا أقوى من القدر المتيقن، فهي تعطي في ظهورها كلمة أبدا في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان في الموضوع أو الحكم لا ينقض بالشك أبدا. والحمد لله رب العالمين.